الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، روى الإمام مسلم عن معقل بن يسار عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: العبادة في الهرج كهجرة إليه. وروى الحديث كذلك الإمام أحمد وغيره. هذا الحديث الشريف أيها المسلمون يبين أهمية العبادة، والعبادة كما تعلمون هي الأساس الذي خلق الإنسان لأجله، فهي مهمة في كل الأحوال، لا يجوز أن تفارق الإنسان كما لا يفارقه ظله. فالإنسان عبد لله تبارك وتعالى، قام أو قعد، مشى أو وقف، في كل أحواله وتصرفاته لا بد أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. فكيف إذا نزلت به الخطوط وحلت به العظائم؟ فإنه لا شك يكون أحوج ما يكون إلى العبادة. قال الإمام النووي: الهرج هو الفتن واختلاط الأمور. وقال غيره من شراح الحديث ذلك. إذن فعندنا تختلط الأمور ويتنازع الناس وتحصل بينهم الفتنة، فإن أعظم ملاذ للمسلم الصادق في إسلامه أن يلوذ بالله تبارك وتعالى. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. إن الفرار إلى الله تبارك وتعالى معناه اللجوء إلى الملاذ الأمين، معناه الفرار إلى النجاة، معناه الفزع إلى حسن العاقبة. العبادة في الهرج كهجرة إليه. إن الناس في مثل هذه المرور يكونون منشغلين بأجواء الفتنة، ولكن أهل الإيمان ينشغلون بعبادة الله تبارك وتعالى أكثر من أجل أن يكفيهم الله تبارك وتعالى أمر الفتنة. ويهديهم إلى أصوب الفنون وإلى أفضل المخارج. ليس معنى هذا الكلام ألا يأخذ الناس بأسباب الخروج من الفتنة، والأسباب هي في شرع الله تبارك وتعالى الذي لم يغادر صغيرة ولا كبيرة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ففي شرع الله أسباب المخرج، وأهل العبادة لا يغفلون عن ذلك، وإنما يأخذون بهذه الأسباب، ولكن همه الأساس أن يرتبطوا بالله تبارك وتعالى، فهو جل وعلا بيده الأمر كله. قال سبحانه: وإليه يرجع الأمر كله. فبيده قلوب الناس، وهو سبحانه وتعالى وحده القادر على أن يخرجهم من أجواء الفتنة، وأن يأخذ بأيديهم إلى أفضل حل وأنجع مخرج. فلذلك عندما يلح أهل الإيمان بالعبادة في هذه الظروف، فإن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يتركهم. أليس الله بكاف عبده الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوف بأوليائه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إن هذه العبارة أنقذ الله تبارك وتعالى بها إبراهيم من النار. لقد قذف به إلى وسط النار وفعل ذلك أعظم طاغية في عصره ألا وهو النمرود، فأنجاه الله من النار. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لقد نادى إبراهيم بالله تبارك وتعالى وقال كما في البخاري: حسبي الله ونعم الوكيل. إن هذا لون من ألوان العبادة أيها المسلمون. العبادة أنواع كثيرة، ومن العبادة الذكر، ومن العبادة الاستغفار. قال الله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، أي تحيون حياة طيبة فيها المتاع وفيها الخروج من أنواع الاختلالات والاضطرابات. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. أيها المسلمون، إن الفتن ما هي إلا نتاج الذنوب. فإذا استغفر الناس ربهم ولجأوا إليه فإن الله جل وعلا يكشف عنهم تلك الفتن. كذلك فإن الصلاة من العبادة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حجبه أمر صلى، فما أحوج الناس إلى أن يستكثروا من الصلاة في مثل هذه الظروف، فإن الصلاة صلة بين العبد وربه. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. والصوم من العبادات التي تقرب الإنسان من الله، لأن الله قال في الحديث القدسي المتفق عليه: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فمن تقرب إلى الله بالصوم فإن الله تبارك وتعالى يدفع عنه المكروه. وكذلك الصدقات، فإن الصدقات تقي مصارع السوء. وبالجملة فإن العبادة في ظروف الفتن كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كهجرة إليه، كأنك هاجرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لو افترض أنه لا زال حيا، ما أعظم هذا الفضل وما أعظم هذا الأجر، إضافة إلى أن هذه العبادة هي أعظم طريق لحل الفتن والاضطرابات. أيها المسلمون، ومع الاهتمام بالعبادة والحرص عليها وتقوية الصلة بالله والدعاء والذكر وقيام الليل والإكثار من قراءة القرآن، فإن على الناس أن يحكموا شرع الله تبارك وتعالى في نفوسهم وفي الآخرين، وأن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يرجعوا إلى علمائهم. فالعلماء ورثة الأنبياء. لو كان نبينا عليه الصلاة والسلام حيا بين أظهرنا لرجعنا إليه. أما وقد لحق للرفيق الأعلى فإننا نرجع إلى ورثته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإن العلماء أيها المسلمون قد تكلموا في ظروف هذه الفتن، سواء أكانوا علماء اليمن أم علماء سائر المسلمين، قالوا بأنه يجب كف الأيدي عن الدماء، فإن سفك الدماء من أعظم البلاء، وهو لا يحل الإشكال ولا يخرج من الفتن، وإنما يزيد الفتن اشتعالا. وقتل النفس بغير حق أعظم ذنب بعد الشرك، بل إن تعمد قتل النفس نفس المسلم واستحلال ذلك كفر بالله العظيم. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. والحبر الكبير الامام ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى أنه لا توبة للقاتل إذا قتل عمدا، وكان يستدل بهذه الآية ويقول: إن هذا الفرصة. أيها المسلمون، إن قتل رجل واحد بغير حق هو ذنب عظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم. تصوروا هذا الحديث ومعناه: الدنيا بأكملها لو زالت فذلك أهون من قتل مسلم. فلذلك من يأمر بالقتل أن يراجع نفسه وأن يعلم أنه لو أعطي ملك الدنيا بقتل مسلم واحد فإن ذلك لا تكافؤ فيه أبدا. ماذا يصنع من الدنيا وقد قتل مسلما بغير حق وقد لحقت به لعنة الله ولحق به عذاب الخلود في نار جهنم وأعد الله له العذاب العظيم. ماذا يصنع بالملك؟ أيها المسلمون، ثم إن سنة التدافع لن تتركه، لا يمكن أن يخرج سالما إذا خاضه الدماء، فنقمة الله لا بد أن تنزل عليه عاجلا في الدنيا مع ما سيلحقه في الآخرة من الخسران والضرار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما فإن الدنيا تضيق عليه بما رحبت. أيها المسلمون، هذا ما يجب أن نتواصى به، وأن يعلم الجميع أن أمر الدماء أمر عظيم، وأن أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة هو الدماء لأهل بيتها. إن أول ما يقضى بين الناس فيه من حقوقه هو الدماء، فكيف سيصنع هذا الذي يتصور استحلال دماء الناس؟ كيف سيفعل؟ كيف سيصنع؟ إنها والله العاقبة السوء لمن فعل ذلك في الدنيا وفي الآخرة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم واستغفره. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون، لقد خرج الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومن هو الخوارج؟ هم قوم يكفرون الناس ويستحلون دماء الناس بغير حق. وفي مقدمة من كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد. ومع ذلك فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تركه ولم يواجههم بقتال إلا بعد أن سفكوا الدم، إلا بعد أن أفسدوا الأرض، إلا بعد أن قطعوا السبيل. ورد في الحديث عند مسلم أنه قال عندما قاتله: إنهم قد سفكوا الدم ودخلوا في سرح الناس، أي أغاروا على ممتلكات الناس، على بهائمهم. وذكر الإمام ابن حجر في فتح الباري عن أحمد والحاكم والطبراني أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنظره بأنه إذا لم يسلك الدم ولم يقطع السبيل فإنه سيتركهم رغم أنهم يكفرون الناس ويعلنون مقالات البدعة، ومع ذلك اكتفى بمناظرته. أرسل ابن عباس رضي الله عنهما يناظره مناظرة، فرجع منهم 4000 رجع نصفه بالمناظرة، وبقي 4000 على ضلاله. فلم يجابههم علي رضي الله عنه بالقتال حتى قتلوا عبد الله بن خباب ابن الأرس، قتلوا ابن الصحابي خباب ابن الأرس، وبقروا بطن سريته أي بطن جاريته وكانت حملة. فماذا صنع علي رضي الله عنه؟ جاء إليهم وقال لهم: أخرجوا لنا من قتل عبد الله بن خباب. انظروا إلى العدل، فرفضوا وقالوا: كلنا قتله. كما ورد في الحديث عند ابن أبي شيبة، وذكر ذلك ابن حجر في الفتح، قالوا: كلنا قتله، بمعنى أنهم اشترطوا في دمه جميعا بالفعل وبالإقرار والتمالك. فما كان من علي رضي الله عنه بعد أن استنفد الأسباب في إخراجهم من استحقاق القتل، بعد أن استنفد هذه الأسباب ووجدهم مصرين على ادعاء أنهم قتلوه جميعا، بعد ذلك قاتله رضي الله عنه. فإذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الإمام الراشد، ونحن مأمورون بالاستنان بسنة الخلفاء الراشدين، قد ترك الخوارج المناظرة ولم يجادلهم بقتال إلا بعد أن سفكوا الدم وقطعوا الطريق، فما بالكم بغير الخوارج؟ إن أصحاب المطالبات والمظاهرات لا تستحل دماؤهم بمجرد أنهم يطالبون أو يتظاهرون. أيها المسلمون، يجب أن يكون هذا معلوما، وقد صار معلوما بالضرورة، وأفتى العلماء بذلك في الداخل وفي الخارج، فلا بد من مراعاة هذا الأمر إذا كان هنالك احترام لدين الله واحترام للعلماء الذين يحملون شرع الله ودين الله. لا بد أن يكون الرجوع إلى العلماء رجوعا صادقا، وإذا وجد هذا الرجوع الصادق فإنه لا يمكن أن تبقى مشكلة، وسوف تحل سائر القضايا، لأن دين الله جل وعلا نزل لمعالجة مشاكل العالم، ولا يمكن أن يعجز دين الله عن حل أي مشكلة مهما تعقدت. المهم أن يكون هنالك صدق في الرجوع إلى العلماء وفي القبول بما يوقعونه عن الله جل وعلا. فإذا حضر ذلك ورجع الناس إلى علمائهم بصدق والتزموا بما يقولونه، فإن كل قضية يمكن أن تحل، وإن كل فتنة يمكن أن تزول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اللهم أتم لأمة الإسلام أمر رشد تعز فيه على طاعتك وتذل فيه على معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أنت إخواننا من الضالين في ليبيا، اللهم عليك بالمقتلة في ليبيا، اللهم مزقهم كل مزق، اللهم أرنا فيهم العبر والعبور، اللهم دمرهم، اللهم أخزهم، اللهم عجل إدارتهم. وفي الختام يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وأقيموا الصلاة.